الحظ من زايد، لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني. فلهذا والله أعلم عجل عنه إلى مثل حظ المتعين. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل إنها زائدة، لا لا ليس زائدة، لكن ما الفائدة منها؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادة. طيب نعم، لا فلا يزيد السهم بزيادة، يعني مثلا فوق سنتين لهما سنتان لهما ثلثان، فوق ثلثان أربع ثلثان، لا يزيد السهم بزيادة. طيب فإن قال قائل: فالثنتان كم ميراثهما؟ حكمة الله، كم ميراث البنتين؟ الثلثان من أين يؤخذ؟ والآية تقول فوق اثنتين، فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين. يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات. طيب نعم، يزيد الفرض عن إذا زاد عن واحد كذا، ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلث. هذا وجه. الوجه الثاني نعم يعني قياس أولوية. الوجه الثالث سلامة، نعم تمام. طيب ذكر وأنثى فهمنا الميراث، إذا كانوا ذكورا خلصا، نعم من أين يؤخذ من الآية؟ أما بين ميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك، يكون لهم المال بالسوية. واضح يا جماعة؟ طيب إذن البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض، يسمون إيش؟ الفروع. إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا. إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الكلام عن الفروع. من الوارث من الفروع؟ نرجع للضوابط السابقة. من؟ كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين ميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت أنثى فلا ميراث له. طيب الأبوان أظن هذا مبدأ الدرس اليوم أخذنا. طيب ولأبوين لكل واحد منهم السدس. من المراد بالأبوين عبد الله؟ الأب والأم. ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ تسمى التغليب. غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبوين. طيب قوله لكل واحد منهم السدس هذا بدأ بإعادة حرف الجر العامل. لكل واحد منهم السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد، وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد. تمام. فإذا هلك هالك عن أب وأم وابن، فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. أسمع وللأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة، فحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطيناها فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه السدس. إن لم يكن له ولد، هذا الشرط. الشرط الثاني وورثه أبواه، والجواب فلأمه السدس. وكم للأب الباقي؟ لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبويه لكل واحد من نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل إرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشي على القاعدة قاعدة الفرائض؟ نعم ماشي على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقيق وأخ شقيقة، أخ لأب وأخ لأب، عم وعمة، ما يصلح. لماذا؟ لأنه لأن العم من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الرزق قلنا في الأبوي يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليست المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص. فلننظر للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو باقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه، يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله. فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة، في وجه الفرس بظهورهما وبعدهما واشتهارهما. طيب أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له. فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، للترتيب تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس. مثاله هلك خالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس والباقي للأب. طيب لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب. والإخوة، الإخوة يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبا، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت قطعة منه، فقلنا الباقي للأب، الباقي للأب. واضحنا؟ طيب إذا كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل كيف يحسب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول نعم يحسبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشر. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعهم من الإرث؟ الأب، لا لفوات الشر، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث، حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخوان، لو كان الإخوة إخوة من أم حجب الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون المن حاجبا لمن أجلابه. والعادة أن من أجلاء من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذا بالعكس، كلام عرب. نعم واضح. طيب الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مذنب بالابن، ومن أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هنا الإخوة من الأم مزرون بالأم ولم تحجبهم الأم، بل هم الذين حجبوا الأم
على العكس،
على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مسلم. طيب انتين الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار ميراث الأبوين، أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحل الثاني إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربع، ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يقول لي أنا صاحب المال؟ لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدها نصيب فالباقي للآخر. طيب الحالة الثالثة، إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم الأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول في العكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى هو أي الميت بضعة منه. وهذه من الحكم، وإلا كان متوقع أن يقول قائل: لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر والديه قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا، فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج، ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون في الفرض، يعني الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها عصر. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض، ولهذا قال فيها: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله يتعدى حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصي، ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تضلوا. يعني مع جد واحد وأخ واحد، لأن الجد ليس بأخ. نعم نعم نعم. إذا كان الأخ واحد فقط، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر، يعني كل جد وأخ، جد وأخوهم، نقول لهم الثلث، لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الأخوة. وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحسب الأم. أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان، لو كان عندنا جدان لم يحسب الأم إلى الثلث، أليس كذلك؟ وفي جدان، ما هو؟ لا، الجد من الأم ليس له شيء، ها؟ أين؟ هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد وعرض على القافة الذين يعرفون الشبه، الذين يعرفون الإنسان بالشبه، وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا، صار له أبوان ولكل واحد أب، فيكون له جدا، فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى السدس. وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة، ما هو واحد. الأب والنص، كان رجل يورث ثلاثة بل ليس له أب ولا ولد. أي في مسجد لا مهم، استدلنا بأن الباقي للأب تعصيبا لأنه هو لا رجل. الله في بها أو دين، يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، وفي قراءة يتهى بالبناء المجهول أو دين. الوصية في الأصل هي الأحد الشيء المهم، وهي اصطلاحا الأمر بالتبرع بعد المال، بالتبرع بالمال، وهي التبرع بالمال بعد الموت. هذه وصية، التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي إما بمال وإما بتصرف. فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار، فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف. وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفلان، فهذا تبرع مال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه الآية، المراد به التبرع بالمال بعد الموت. وقوله عز وجل من بعد وصية مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على السدس، على أنه لا يزيد على السدس. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فقال له سعد إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا بنت لي،
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة وقد تكففون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث كثير، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. ويذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس. ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله. وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس، أن يقول للناس: الوصية بالثلث رخص، جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه، ما دون الثلث فهو أفضل منه. ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية. الشرط الأول ما هو؟ أن لا تزيد على الثلث. والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث. بوجه الدلالة قوله: من بعد وصية، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث. وقال في الآية التي تليها له لما ذكر إن الإرث، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاه الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه، فصار ميراث الآن أكثر من السدس، وهذا تعدى لحدود الله. إذن نقول: الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. وقوله: من بعد وصية يوصي بها، في كلمة يوصي بها دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، لا بد من الثبوت، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة. فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل ولا عبرة بها، لأنه حقيقة لم يوصي بها. وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه. وقوله: أو دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوجة دين، وأرش الجراحات دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فيقدم الدين على الميراث. فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال، لأن الله قال أو دين. وهنا نسأل، هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين، الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضيه، لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع، يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب ليس بواجب. ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك الحكمة، أولا العناية بالوصية، العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه، وثانيا أن الدين له من يطالب به، له من يطالب به، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، لا بد أن يطالب. لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما علم بها، ليس لها من يطالب. فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين. الدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. فإذا هلك هالك عن ورث وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، مسألة من ستة، للدين ثلاثة وللوصية الثلث اثنان. لا إله، لم نعلم أن ثلث الستة واحد إلا هذه الليلة. أحسنت، تمام. إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقود، كالمفقود، وعلى هذا فيكون يكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين ثلاثة من ستة. فنعطي صاحب الوصية ثلث، ثلث الباقي واحد، ويبقى يبقى اثنان هما نصيب الورثة، هما نصيب الورثة. هنا قدمنا الدين على الوصية، صح؟ جعلنا النقص الآن على من؟ على الوصية. لولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة، لكن الآن لم يأخذ إلا واحد من ستة لأن الدين مقدم على الوصية، تمام؟ طيب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع، قال انتهى الوقت. طيب ايش هل تدريش سؤال، هل الكافر يرث من المسلم؟ هل صحيح؟ ما دام لا يرث ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يبر الإنسان الكافر؟ لأن هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر؟ فيه تفصيل بينه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا إحسان، وتقصدوا إليهم، هذا معاملة بالعدل. ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في إيه؟ في الدين. نعم جمع معيش نعم لا ما هي تعدي، لأن التعصيب حق له، حق شرع مكهب، والباقي رضيه التعصيب شرعا. نعم خالد نعم، يعني وصية مستحبة. الجواب صحيح، الجواب هي واجبة، لكن واجبة على للأقارب غير الوارثين. وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة، وصحيح أنها غير منسوخة، وأنها مخصصة، هذا هو الصحيح. نعم إيش؟ ماذا تقولون؟ يقول إنسان له دين مؤجل، هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟ نقول إن وثق الورثة، برهن محرز أو كفيل مالي، فالدين باق على ما هو عليه، لا يحل. وإن لم يوثقه حل الدين ووجب البيع. والله حسب الحال، إذا كانوا غير محتاجين له، فالأفضل أن يبيعوا. يعني إذا كان مثلا إذا لم يشق أو إذا كانوا غير محتاجين، فالأولى أن يبيعوه ليبرئوا ذمهم وذمة الميت. وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها أقساط لم يوفها على الميت، إن قيل نعم قلنا لا بد أن يبقى أو تبوها أنتم لأن نفسها معلقة بها، وإن قالوا لا كل الأقساط التي حلت في حياتها فقد سلم، في هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة إذا حل. نعم 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 لا يوصل نعم إن حضر إيه؟ لكن اللي يعطي إذا حضر ما يعطي شيء كثير ما يفضل لا لأنهم يبعطونهم شيء قليل. لا فرعنا ولكم نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل آية الإرث الفروع والأصول. فيقول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر. سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين. ونسأل الآن الأخ، ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ ها؟ يقول وش معنى الوصية؟ هنا لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ وش معنى يصيب؟ ها؟ يقول وش معنى يصيب؟ هنا لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ هنا كل ما تبع في الذمة فهو دين. طيب ثمن مذيع أو أجرة أو قرضا، الوصية قبل الدين، وأيهما نقدم؟ فهل البطي أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية. ما هو الدليل؟ فالعائل قضى بدين قبل الوصية. طيب خبري، نعم صحيح، الوصية تبرع مستحب. طيب لا تمام، فمنعه من الزاج على الثلث. طيب وما هو الدليل عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث ثم تحديد الله لا المواريث، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، مما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته، قطع حق الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل الآباء حق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر الأبناء حق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفع أقرب لنا نفعا. طيب وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس، أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ها؟ ما فهمت. طيب هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعلى. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب في أحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال فريضة من الله، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق. ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك كابني أنت حقا، ابني أنت حقا، كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها، هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقص وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبلها. وقول فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض. ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح على فرق ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله، وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلله وحده هو الذي تولى فرضها. ثم قال إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيف. فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. تخلف الأمور سببه إيش؟ أمران، إما الجهل أو السفه. فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه. والله سبحانه وتعالى عليم في الأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، عرفتم؟ ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام، نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا. ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير، نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف. أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم، أحكامه كامل. طيب، والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريف العلم، إدراك المعلوم على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك، فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل لكن جهله مركب. وأيهما أولى، الجهل المركب أو البسيط؟ البسيط أهون. ونضرب ثلاثة أمثلة الآن. سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له في رمضان في السنة الثانية، ما تقول في هذا المجيب؟ هذا عالم، عالم. وسأل سائل آخر عن وقعة بدر، غزوة بدر متى كانت؟ فأجيب بأنها في السنة الثالثة. هذا جاهل جهلا مركبا. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال إن رجلا يسمى ثوما، سمى ثوما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم، فقال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار، الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. وتوما صاحبه، نعم، جاهل مركب. وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فهذا توم فذلك صدق لها العالم بالنساء بدون شيء بدون عقد نكاح، قل تبغى بنت تصدق عليك خذ، يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني يهاب النساء ليزنى بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقه. فهذا جهل مركب. طيب، الحكمة العلم مش قلنا تعريفه؟ ذاك المعلوم على ما هو عليه. الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من أسماء الله الحكيم، وهو مشتق من الحكم والحكمة، فهو عز وجل حاكم وهو محكم، فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم، وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة. عرفتم؟ ويبقى عندنا أشكال في حكيم، هل يأتي بمعنى محكم؟ نعم، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أما الريحانة الداعي السميع أي المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع. نعود مرة ثانية نقول هي إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعلم الحكم. يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل علي، قال لي، أي يقدر لي ذلك. وقوله تعالى في سورة المنتحنة لما ذكر أحكام النساء قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. الحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني وشرعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهمت ما أريد. ما تعلق بما يحبه ويكرهه أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه، هذا شرع. وما تعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهو كوني. طيب، الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل. فيتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التفصيل. أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة وإما حكمة باعتبار الغاية. فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة. فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك، هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة. كونه وقع على هذا الوجه حكمة، وطلعت منه حميدة، هذه حكمة. ظهر الفساد في البر وبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائما منتصبا وغيره على العكس، لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. الإنسان له وظائف: قيام، ركوع، سجود، لا يتم إلا على هذا الوجه. فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية منه غاية من ذلك أداء وظائفه التي كلف الله بها، هذه حكمة أخرى. وهكذا فكرت الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها. في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه: الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة. ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها. لابد أن يكون هناك سبب، يعني هذه حكمة. الغاية من الصلاة إيش؟ حكمة. ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكون، بالحكم الكوني والشرع، على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة منه. فتكون أربع: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه. كل هذه المعاني الجليلة العظيمة كلها تحملها قوله حكيما. فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنة على ما وصفها الله عز وجل. نرجع الآن إلى فوائد الآية وأظن أخذنا منها أبد. طيب، يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه. لا لكن ما نفهم أنه وضع الأشياء في مواضعه، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، في الآية فوائد منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تأخذ مني حمد؟ حمد من يتوقع؟ يوصيكم الله في أولاده، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك. ولهذا إذا وصل الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة. تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كبير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذا لا شك أنه من الحكمة. ومن فوائد الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ نعم، أكثر من الأنثى. عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر، فروي في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمسافر نجينا الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا. في الجاهلية ما يورثون الإناث شيئا، من يورثون؟ يقول لا نركب إلا من يحمل الدماء ويركب الخيل ويدود عن الحمى. أما امرأة رابعة في البيت ما ليس لها ميراث، لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليست مثل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحدا، لقوله مثل حظ الأنثيين ولم يقل يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر عليه في التفسير التنبيه على ذلك. وحسن التعبير له أثر، ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، رأى أسنانه سقطت فدأ بعابر يعبر الرؤيا، قال أيها العابر عبر لهذا الرؤيا، قال أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك. ارتعى الملك فأمر به فضرب وجلد، لأنه إيش؟ روى عنه. ثم قال إيش بع بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته عمرا. فقال على الرأس هذا العابر صحيح، وأمر له بجائزة. والمعنى يعني لأنهم إذا ماتوا قبله يكون ولا أصل، لكن هذا في أن حسن التعبير له أثر. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. من فوائد الآية الكريمة أن ميراث النساء الكلص إن كن واحدة النصف، وخليل إن كن اثنتين. الزوجات إذا كن اثنتين إيه نعم نعم نصف واحدة، يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع. ما تقولون يا جماعة هل هذا اللي قررنا؟ نحن الآن في الأولاد يا خليل البنات للثنتين فأكثر، الثلثان وللواحدة النصف. وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة، من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق. من أين يؤخذ؟ مما ترك، مما ترك، كل ما ترك فهو داخل في الإرث. وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميته أمه في بيته وله ورثة آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يخصم من ميراثه. وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث في البنات. من أين يؤخذ؟ من قول فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كنا مائتين عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوي، وما هي؟ لأن الأولاد بضع من أبيه أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوين. ومن فوائد الآية أيضا أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي في الأب، لقوله وارثه أبواه فلأمه الثلث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على ثلث لا يزيد، إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم الثلث مع جمع من الإخوة، فقول فإن كان له إخوة فلأم السدس، وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لهم ليس لأم إلا السدس، لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون ميراث في المرتبة الرابعة. ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولم يذكرها عليه دين في الوصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين، ولأن الوصية تتعلق بذات الموسى، نعم، ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجة، ما نقول إخلع ثيابك نبيعها، لا، ما تتعلق به حاجة فإنه يبقى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية بقوله من بعد وصية، فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث، أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ الأنثيين لأبوه لكل واحد منهم السدس، ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك. نعم سنبط الله فائد. ما خلص لا جواز. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند إنسان غريزة لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به، وهل هو اسم لا ينصرف أو ينصرف، وهل المضاف ينون أو لا ينون، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا. وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر. فالقواعد مساعدة من الأصل، قدم الله الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو. ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان لما قدره الله عز وجل، والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله، وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قدره الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فيقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن الطف. والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذه الكلمة منكرة، لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فليسأل أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إني أسألك كذا وكذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال ليعزم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فهكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ. اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تحب، أرد القضاء إلا الدعاء. ومن هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها، لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم، ينبغي يتوقف. فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب، وإلا سأل أهل العلم. أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا أدام. حتى باللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل تناقلوها، يقول إلهنا وينتهي مقالنا، إلهنا وينتهي مقالنا، إلهنا وينتهي، قل إلهنا ينتهي، مش إجابة الواقع، إلهنا وينتهي، صواب اللغة العربية إلهنا ينتهي. في كلمات يعني خطأ، خطأ في العربية، خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له. ومن صاحب إلى الطفل قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، حتى لو كتب أو اللهم اشفني مثلا من هذا المرض، حتى لو قدر أنك أنت مشفي فإن القضاء فإن الدعاء يرد القضاء. لا لا ما فيها شيء، كلمة اللهم اطفنا في قضائك ولا تولي عنا سواك ما فيها شيء، لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء. لا ما نقول لست أنا نقول قل وعي لا تقف، نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ما نقول لا لطيف، إذا نزل القضاء المكروه قل اللهم اغفر، إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء لأنه ورد في الحديث لا رد القدر إلا الدعاء. الدعاء يرفع الضرر، يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا المرض أو الموت، فإذا سأل الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا الضرر. ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن كان له إخوة لأم السلف من بعد وصية يوصى بها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثا بالتعصيب، لأن نصيبه لم يقدر فيكون وارثا بالتعصيب. ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الاجتهاد الصائد في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم انفردا للأم الثلث والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، لقوله فإن كان له إخوة، فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس، بقوله فإن كان له إخوة، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقى فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس. ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا، وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع. وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقى هم ليسوا أهلا للميراث أصلا، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا. لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، أحرار موافقون في الدين لكن وجد مانع وهو الأب. فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.